بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم الكلام تعليقا على هذه المسألة المهمة 13 في هذا النوع، وهي في ألفاظ الجرح والتعديل كما تقدم. ووقفنا عند أظن الوجه السادس أو الخامس، المرتبة الخامسة، لكن الوجه السابع، ها؟ نعم. وذكرنا أن هذا الوجه نتكلم عليه أولا فيما يتعلق بألفاظ ماذا؟ الجرح. انتهى الكلام عن ألفاظ التعديل، والآن نأتي إلى ألفاظ الجرح كما مضى بيانه في اللقاء الذي مضى. ووقفنا عند المرتبة الخامسة، وقفنا عند المرتبة الخامسة، قال قلت وهي كقولهم، نعم، وهي كقولهم، خلي معك هذا الورق الذي صورنا لكم، خلوا معك الجدول. قلت وهي كقولهم ضعيف ومنكر الحديث عند غير الإمام البخاري رحمه الله، وحديثه منكر وله ما ينكر وله مناكير، ومضطرب الحديث وواه وضعفوه ولا يحتج به. هذه المرتبة هي تعتبر الرابعة عند الحافظ العراقي رحمه الله، وهي الخامسة عند الحافظ السخاوي. أما الحافظ الذهبي رحمه الله فقد ذكر جملة من هذه الألفاظ مع المرتبة التي قبلها، بمعنى أنه داخل بين ألفاظها، بين ألفاظ هذه المرتبة والمرتبة التي سبقت. فالمرتبة التي سبقت هي الرابعة عنده، وداخل بينه وبين الثالثة، بين ألفاظ هذه وألفاظ الرابعة مع الثالثة. المرتبة السادسة وهي أسهل المراتب وأقربها إلى مراتب التعديل، كقولهم فيه مقال وفيه أدنى مقال ولين وسيء الحفظ وضعف وفيه ضعف وفي حديثه ضعف وليس بذاك القوي وليس بالقوي وليس بالمتين وليس بحجة وليس بعمدة وليس بمأمون وليس بالمرضي وليس يحمدونه وليس بالحافظ غيره أوثق منه، تعرف وتنكر في حديثه شيء، فيه لين، لين الحديث مجهول، لا أدري فيه جهالة لا أدري ما هو، للضعف ما هو، فيه خلف طعنوا فيه نزكوه، مطعون فيه تكلموا فيه، ليس من إبلي القباب وليس من جمال المحامل وليس من جمازات المحامل، وسكتوا عنه وفيه نظر من غير الإمام البخاري. هذه الألفاظ ذكرها الحافظ السخاوي كما هي عندكم كما ترون في الجدول، وهي أول في رقم واحد، وهي السادسة بناء على الأشد ثم الأخف، نعم، هذه أغلبها أغلب ما ذكره يعني تشمل ما ذكره العراقي وأغلب ما ذكره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله رحم الله الجميع وغيرهما. هذه المرتبة هي الرابعة عند ابن أبي حاتم. طبعا ابن أبي حاتم بدأ بالأخف ثم نزل إلى ماذا؟ الأشد. ونحن بدأنا على ما قلنا في أول اللقاء الذي مضى، هي المرتبة الرابعة عند ابن أبي حاتم، وتابعه عليه في ذلك الخطيب وابن الصلاح والنووي. فهذه المرتبة عند الإمام ابن أبي حاتم وهي لين الحديث، أولى المراتب عنده، أليس كذلك؟ كما في الجدول بين أيديكم. فجعل فقط في هذه المرتبة لفظة لين الحديث، وجعل لفظة ليس بقوي كما ترى في الجدول هي المرتبة التي تليها، هي المرتبة التي تليها يعني الثانية. زاد الحافظ ابن الصلاح عليها بعض الألفاظ، من ذلك قوله ليس بذاك، نعم، وليس بذاك القوي، وفيه ضعف وفي حديثه ضعف، أليس كذلك؟ كما في الجدول مما زاده الحافظ ابن الصلاح. هذه المرتبة تعتبر هي الخامسة، هي الخامسة عند الذهبي والعراقي، عند الذهبي والعراقي كما ترون في الجدول. هنا أن مراتب عند الحافظ الذهبي خمسة، ومما ورد عند الذهبي ومما ولم يذكر آنفا صدوق لكنه مبتدع، ليس بذاك لا يحتج به، وقال ونحو ذلك من العبارات التي تدل بوضعها على اطراح الراوي بالأصالة أو على ضعفه أو على التوقف فيه أو على جواز أن يحتج به مع لين فيه. هذا مما قاله من؟ مما قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، واضح؟ وهي هذه المرتبة تعتبر السادسة عند السخاوي وعند الحافظ ابن حجر رحمه الله. الخلاصة أن الحافظ ابن أبي حاتم جعل مراتب الجرح كم مرتبة؟ أربعة، أربع مراتب، وتابعه عليها الخطيب وابن الصلاح والنووي. أما الذهبي تقدم معكم أنه جعل التعديل كم مرتبة الذهبي؟ أربعة. وأما مراتب الجرح عند الذهبي فخمس، خمس مراتب كما في ميزان الاعتدال، ومثله العراقي، عند العراقي كم؟ خمس مراتب. الذهبي والعراقي عندهما كم؟ خمس مراتب. هذا اقتبسنا وعرفنا مراتبه عند الذهبي من الميزان، لكن السخاوي في فتح المغيث ذكر أن مراتب الجرح عند الذهبي ست، وجعل منها المرتبة السادسة عنده قال مرتبة ضعيف، مرتبة ماذا؟ ضعيف. أما الحافظ السخاوي رحمه الله فعنده كم مرتبة مراتب الجرح؟ ست مراتب، وكذلك مراتب التعديل ماذا؟ ست مراتب. طيب، الحافظ الذهبي رحمه الله له تصوير رائع، له تصوير رائع ومتين، جزاك الله خير، في بيان منازل الرواة تقرب هذه المسألة، ذكره في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ذكر يعني أسماء وطبقات عدة، ثم قال رحمه الله وخلق يتعذر استقصاؤهم ويتعب إحصاؤهم وفي هذا الوقت وقبله صنفت المسانيد والجوامع والسنن، وجمعت كتب الجرح والتعديل والتاريخ وغير ذلك، وبين حال من هو في الثقة والتثبت، من هو في الثقة والتثبت كالأسطوانة، كالإيش؟ كالأسطوانة هذه ثابت، ها؟ من هو في الثقة والتثبت كالأسطوانة، ومن هو في الضعف واللين كالريحانة. فمنهم من هو العدل الحجة كالشاب القوي المعافى، ومنهم من هو ثقة صدوق كالشاب الصحيح المتوسط في القوة، ومنهم من هو صدوق أو لا بأس به كالكهل المعافى، الكهل المعافى، ومنهم الصدوق الذي فيه لين كمن هو في عافية، جملة هو في عافية لكن يوجعه رأسه أو به دمل، فيه صداع ولا فيه ماذا، شيء من الألم. ومنهم الضعيف الذي تحامل ويشهد الجماعة محموما لا ولا يرمي جنبه، يعني لا يتهادى، يستطيع أنه يقوم في الصف ويصلي مع ما فيه ماذا من هذه الحمى. ومنهم الضعيف الواهي كالرجل المريض في الفراش، وبالتطبب ترجى عافيته بإذن الله، يحتاج إلى مراجعة ومعالجة إن شاء الله أنه يشفى. ومنهم الساقط المتروك كصاحب المرض الحاد الخطير، وآخر حاله كحال من سقطت قوته وأشرف على التلف، وآخر من الهالكين كالمحتضر الذي ينازع، وآخر من الكذابين الدجالين. فهو يشبه لك أحوال الأقوياء والضعفاء والذين يرجى صلاحهم ويقوى أمرهم إذا ضم إليه غيره، وهكذا يعني شبه لك بحال الشاب القوي والكهل والمريض، وهكذا وهكذا. ولا شك أن المرضى يتفاوتون، المرضى إيش؟ يتفاوتون، منهم مرضه يسير ومنهم مرضه شوية يحتاج إلى ماذا معالجة، ومنهم يحتاج إلى عملية، ومنهم يحتاج إلى بتر وقطع، ومنهم من يحتاج إلى حجر وقطع وبتر وغير ذلك، فهم يتفاوتون. هذه تبين لك المراتب. إذن موضوع التقوية لعله يتقوى، وهذا الحديث إذا تعددت طرقه يقوى ويتقوى، ما هو على كل حال، ما هو على كل حال، فقد يكون في الحديث من هو المحتضر كالمحتضر هذا، فماذا ينفعه، ماذا ينفعه لو جئته بحديث آخر أو ثالث أو رابع. نعم. ثم ننتقل بعد هذا بارك الله فيكم إلى النقطة الثانية المتعلقة بالوجه هذا السابع الذي كنا عنده، وهو حكم هذه المراتب، حكم هذه المراتب، مراتب ألفاظ الجرح، يعني مراتب ألفاظ الجرح. تقدم بارك الله فيكم أننا نقلنا كلام الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في مراتب ألفاظ الجرح والتعديل أيضا التي ساقها، وأنه ذكر كل مرتبة، كل لفظة ومرتبتها وحكمها عنده، وحكمها عنده. يقول الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث: والحكم في المراتب الأربع الأول، الحكم في المراتب الأربع الأول أنه لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به ولا يعتبر به، لا يحتج بواحد من أهلها ولا يحتج به ولا يستشهد به ولا يعتبر به. قال: وكل من ذكر من بعد، يعني ما عدا الأربع، يخرج حديثه للاعتبار لإشعار هذه الصيغ بصلاحية المتصف بها لذلك وعدم منافاتها لها، تكلم الدكتور عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله بين وعلق على ذلك حول ما ذكر من ألفاظ المرتبة السادسة خاصة، وهي أسهل الألفاظ التي مرت معنا، فذكر قال: يؤخذ عليه، يعني على السخاوي، كونه أدخل في هذه المرتبة لفظين، كما قرأنا عليكم أن السخاوي رحمه الله ذكر لفظين. ما هما؟ قال: الأول ليس بمأمون، ليس بمأمون. يقول الدكتور رحمه الله قال: فإنها في الأصل تتجه في العدالة، تتجه إلى العدالة، فإنها في الأصل، يعني أصل هذه اللفظة، تتجه، يعني القدح فيها، إلى العدالة. فإنها في الأصل تتجه إلى العدالة، ولكن إذا ظهر به أن المراد بها في راو معين كونه ليس بمأمون الخطأ، يعني انصرف الآن المعنى إلى الضبط، إلى ماذا؟ ليس بمأمون الخطأ، فذلك اللفظ حينئذ في المرتبة الأولى التي قالها السخاوي، يعني يرتفع، لا يكون الطعن فيه متجه إلى عدالته، وإنما متجه إلى ماذا؟ إلى ضبطه. واضح؟ طبعا يقول: فاللفظ حينئذ في المرتبة الأولى التي قالها السخاوي. أقول: المرتبة الأولى باعتبار ماذا؟ باعتبار ما قسمه الدكتور عبد العزيز رحمه الله في كتابه الضوابط، ويتكلم عن تقسيمه الذي أورده في الضوابط كما هنا. هذه الألفاظ كما هي عندكم في الصورة عند السخاوي رقمها إيش؟ واحد، هي الأولى عنده، إذن على قسمته، على قسمته في كتابه الضوابط، لأنه بدأ بالأخف فالأشد وعليه، فيكون عندنا على تقسيمنا في الدرس في المرتبة كم؟ السادسة، في المرتبة السادسة على هذا التقسيم، ولا مشاحة في ذلك، لا مشاحة في ذلك. المأخذ الثاني على كلام السخاوي الذي نقده عليه قوله مجهول. قال: فإن المجهول قسمان: مجهول الحال، وهو فوق الضعيف، مجهول الحال فوق الضعيف، ثم الثاني قال: مجهول العين، وهو دون الضعيف وفوق المتروك، كما صنفهما الحافظ ابن حجر. وهاتان المرتبتان، مجهول الحال ومجهول العين، أو هاتان المرتبتان الأولى والثانية، صالحتان للاعتبار، يعني في كلام من؟ السخاوي. ما عدا منكر الحديث فإنه حكمه بحسب اصطلاح ماذا؟ قائله، بحسب اصطلاح قائله. انتهى كلامه رحمه الله. الخلاصة أن المراتب الأربع الأولى والثانية والثالثة والرابعة على تقسيم الدرس، على تقسيمنا، لا يحتج بأهلها ولا يعتبر بهم، والمرتبتان الأخيرتان الخامسة والسادسة يعتبر بأصحابها، يعتبر بأصحابها. هنا تنبيهان: الأول، تقدم في المرتبة السادسة أننا ذكرنا قول بعضهم كما هو منقول عن بعض العلم كالسخاوي وغيره، أنه قال: ليس من جمال المحامل، أو قولهم: ليس من جمازات المحامل، وليس من إبل القباب. ولعل البعض يسأل عن معنى هذه الألفاظ. هذه الألفاظ وإن كانت موجودة في استخدام بعض أهل العلم، لكنها قليلة الاستعمال أو نادرة الاستعمال. فقولهم: ليس من جمال المحامل، هذه الجملة استعملها الإمام يحيى القطان والإمام يحيى بن معين كما في ترجمة سلم ابن قتيبة الباهلي، قال الذهبي في الميزان: صدوق مشهور وهم في سند حديث قال فيه يحيى بن سعيد القطان: ليس من جمال المحامل، ليس من جمال المحامل، وهذا في تهذيب الكمال. وجاء في ترجمة رشدين بن سعد المصري من تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب أن محمد بن أحمد بن الجنيد يروي عن الحافظ الإمام يحيى بن معين أنه قال فيه في رشدين: ليس من جمال المحامل. والمحامل جمع محمل بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الميم الثانية، وهما كما قال ابن سيدة شقان على البعير يحمل فيهما العديلان. وجمل المحامل هذا هو الجمل القوي، هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل رجلين عديلين لمسافات بعيدة. فوصف الرجل بهذا الوصف أنه من جمال المحامل ونحو ذلك كناية عن القوة، كناية عن القوة، وكونه ليس من تلك الجمال يدل على ماذا؟ على ضعف فيه، لكنه ضعف يسير، ضعف يسير. ولهذا جاء في هذه المرتبة التي تعتبر هي أسهل مراتب ماذا؟ الجرح، وهي أقرب إلى مراتب ماذا؟ يعني من المراتب الخفيفة، من المراتب الخفيفة. وكذلك من جمازات المحامل كذلك هذه الجملة استخدمها داود بن سريج في حق يونس ابن في حق سريج بن يونس، فقد جاء في تهذيب التهذيب أن الحافظ الدارقطني رحمه الله ذكر في كتاب التصحيف له أنه حدث بحديث، يعني سريج، يعني سريج بن يونس حدث بحديث فصحف في اسم منه، فذكر ذلك لداود ابن رشيد أو ابن سريج، فقال فذكر ذلك لداود ابن رشيد، نعم، فقال: ليس هو من جمازات المحامل. والجمز هو البعير، وهو نوع من الأبعرة القوية، وغالبا يستخدم في العدو والسرعة والانطلاق. فهذا اللفظ يشعر بأن الراوي الذي قيلت فيه هذه اللفظة ليس بالقوي، ليس بالقوي. وكذلك قولهم ليس من إبل القباب، هذه قالها الإمام مالك ابن أنس رحمه الله في عطاف بن خالد، لما قيل له إن عطاف بن خالد قد حدث، فقال الإمام مالك رحمه الله: قد فعل، يعني حدث، ليس هو من إبل القباب. وهذا جاء في تهذيب الكمال الحافظ المزي. والمراد بالقباب هو الهودج الذي يوضع على البعير، الذي يوضع على البعير فيصير كالقبة، وغالبا تحمل فيه ماذا؟ النساء. ومعلوم أنه لا يقوى على مثل هذا أن يوضع عليه مثل هذا، نعم، ويحمل في داخله كذلك شخصا أو أكثر، نعم، لا يقوى على هذا إلا بعير ماذا؟ قوي يتحمل ويطيق ذلك. ولا شك أن هذه الصفة في الأبعرة محل قصد الناس، محل قصد الناس، فيقصدون الإبل القوية ليحملوا عليها أمثال هذه، نعم، الأمور. فيكون معنى كلام الإمام مالك رحمه الله في عطاف أن عطافا ليس قويا بحيث يقصده الناس للتحديث، ليس قويا بحيث يقصده الناس في ماذا؟ للتحديث. هذا تنبيه. التنبيه الثاني، كما مر معكم استعرضنا ألفاظ ومراتب التعديل وألفاظ ومراتب إيش؟ الجرح. ليس المقام هنا، ليس مقامنا هنا مناقشة ما ذكر من الألفاظ والمراتب، ليس المراد في هذا الدرس على وجه الخصوص مناقشة الألفاظ والمراتب وعدها في مرتبة الثانية، الثالثة، الخامسة، السادسة، إلى غير ذلك. نعم، هل هو موافق عليه، مختلف فيه، منازع، محل نقاش، أخذ وعطاء؟ لو فعلنا النقاش لكل لفظة وردت لطال بنا المقام، وليس هذا مقصودنا بالدرس، ليس هذا مقصودنا بالدرس، إنما المراد الإشارة إلى هذه الألفاظ بناء على ما ذكره الحافظ النووي رحمه الله في هذه المسألة، في هذه المسألة. ولعل الله ييسر درسا خاصا يتعلق بالعناية بألفاظ الجرح والتعديل والكلام عن مراتب هذه الألفاظ مع التمثيل عليها من مصنفات أهل العلم. الوجه الثامن، ذكر المصنف هنا رحمه الله النووي ماذا قال عن يحيى بن معين رحمه الله، قال: وعن يحيى بن معين: إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، ولا يقاوم قوله عن نفسه نقل ابن أبي حاتم عن أهل الفن، عن أهل الفن. هذا كلامه، يعني الكلام الآن هنا سيتوجه التعليق على على مسألة متعلقة بالإمام ابن معين. هذا الكلام الذي نقله الحافظ النووي في التقريب هنا موجود في أصله. ما أصله؟ الإرشاد. وأصل أصله كتاب إيش؟ ابن الصلاح المشهور بالمقدمة. العبارة فيه، العبارة فيه في أصل الأصل، قال: قلت ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم. فهو النووي رحمه الله في المختصر هنا أشار إلى المعنى، إلى المعنى. هذه الجملة بارك الله فيكم، هذه الجملة المنقولة عن الإمام يحيى ابن معين متعلقة بالوجه الثالث. نحن في الوجه كم؟ الثامن. تكلمنا في الوجه الثالث، هذه متعلقة بالوجه الثالث. ماذا قلت في الوجه الثالث؟ وهو عندما تكلمت عن المسلكين، نعم، لأهل العلم فيما يتعلق بألفاظ الجرح والتعديل، وذكرت هناك أن ما يرد من الألفاظ سواء جرحا أو تعديلا هو على قسمين، هو على قسمين. القسم الأول ألفاظ كثيرة الاستعمال متداولة بين أهل العلم. القسم الثاني ألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود. الفقرة الأولى وهي الألفاظ الكثيرة المتداولة والمستخدمة، هذه تنقسم إلى قسمين رئيسين. ما هما؟ ألفاظ كثيرة الاستعمال في باب التوثيق، في باب التوثيق، وهذه تحتها قسمة ثنائية. القسمة الأولى مصطلحات عامة، والقسمة الثانية مصطلحات خاصة ببعض الأئمة، ببعض الأئمة. والثانية ألفاظ كثيرة الاستعمال في باب الجرح، وتحتها قسمة ماذا؟ ثنائية. الأولى مصطلحات عامة، والثانية مصطلحات خاصة عن بعض الأئمة، واضح؟ وعلى هذا يعني الاسترجاع معكم لما مضى، فما قاله الحافظ ابن الصلاح وتابعه عليه النووي هنا، المراد من ذلك أن ما ذكر عن الإمام يحيى ابن معين إنما هو اصطلاح خاص به، أليس كذلك؟ يدخل هذا تحت الاصطلاح الخاص بالإمام من؟ يحيى ابن معين، يدخل تحت الفقرة الأولى التي قلنا عنها ألفاظ كثيرة الاستعمال تحت قسمة ثنائية عامة وخاصة ببعض الأئمة، وهي المصطلحات الخاصة ببعض من؟ ببعض الأئمة. طيب، عرفنا إذن؟ سأتناول الكلام، افهم معي، هذا الكلام محل نزاع، هذا الكلام فيه أخذ وعطاء. سأتناول الكلام عن اللفظة، عن كلمة الإمام يحيى بن معين في نقاط. النقطة الأولى، هذا القول المنقول عن الإمام ابن معين حكاه المصنف كما قلت تبعا لأصله، وأصل أصله موجزا، نقله ماذا؟ وحكاه موجزا، وقد أتى بالمراد، قد أتى بالمراد الذي أراد أن يصل إليه. طيب، ما هو لفظه؟ لفظ الأثر الذي جاء عن الإمام يحيى، قلت جاء به موجزا، اللفظ أن الإمام ابن أبي خيثمة، ابن أبي خيثمة، أن ابن أبي خيثمة قال قلت ليحيى ابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس، إنك تقول فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، كأنه يستفهم، ها؟ فقال الإمام، يعني ماذا تريد من ذلك؟ يقول، قال الإمام يحيى مجيبا، قال إذا قلت لك له ليس به بأس، ليس به إيش؟ بأس، فهو ثقة، وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة، لا تكتب حديثه. هذا الذي جاء، هذا سياق القصة، هذا لفظ الإمام يحيى ابن معين. أخرج هذا الأثر عن الإمام يحيى ابن أبي خيثمة في التأريخ الكبير في قسم أخبار المكيين، ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن شاهين في كتابه تأريخ أسماء الثقات، وكذلك في كتابه تأريخ أسماء الضعفاء والكذابين، ومن طريق ابن شاهين أخرجه الخطيب في الكفاية. عرفتم المصدر؟ نعم. النقطة الثانية، اعترض الحافظ العراقي في شرح التبصرة، اعترض الحافظ العراقي في شرح التبصرة على الحافظ ابن الصلاح فيما فهمه، اعترض ابن الصلاح، اعترض العراقي على ابن الصلاح فيما فهمه من التسوية بين ثقة، بين لفظة ثقة ولفظة ليس به بأس عند ابن معين، فقال تقدم أن لألفاظ التعديل مراتب، تقدم أن لألفاظ التعديل مراتب، وأن قولهم ثقة أرفع من ليس به بأس، هذا من حيث العموم يتكلم، ذكر بعده أن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما. يقول العراقي ذكر بعده يعني ابن الصلاح أن كلام ابن معين يقتضي التسوية بينهما، فإن ابن أبي خيثمة قال، فذكر لفظ ابن أبي خيثمة الذي مضى، ثم قال قلت، العراقي يقول قلت ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة. يقول العراقي أن ابن معين لم يقل إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين، إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة، وللثقة مراتب، فالتعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بقوله ليس به بأس، يعني حتى ولو عند ابن معين. قال وإن اشتركا في مطلق الثقة والله أعلم. ووافق على هذا وبمثله قال الحافظ الزركشي في نكته على ابن الصلاح. أما السخاوي رحمه الله فمال إلى قول ابن الصلاح ثم قال الجواب كما قال ابن الصلاح أن ابن معين إنما نسب ما تقدم لنفسه بخلاف ابن أبي حاتم فهو عن صنيعهم، يعني أهل الحديث. ثم ذكر ملخص كلام العراقي وقال لا، وذلك لا يمنع ما تقدم وهو حسن، لا يمنع ما تقدم وهو حسن وهو حسن. قال وكذا أيده غيره بأنهم قد يطلقون الوصف بالثقة على من كان مقبولا ولو لم يكن ضابطا، فقول ابن معين هنا يتمشى عليه، يتمشى عليه، ومال إلى 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 ما أفاده كلام من؟ ابن الصلاح، وإن كان كلام الحافظ العراقي أدق. النقطة الثالثة من الأمور المهمة التي يجب مراعاتها في كلام أئمة العلم جرحا وتعديلا، من الأمور المهمة التي تجب مراعاتها في كلام أئمة الجرح والتعديل وفهم كلامهم، أن يتتبع المرء مذاهبهم وأن يعرف مناهجهم في ذلك. لماذا؟ ليتحرر عند طالب العلم المتأهل ما تعطيه كلمتهم في الرواة، ما تعطيه كلمتهم في الرواة لمن كان أهلا لذلك التتبع. في هذا المقام أنا أقرب لك أهمية التحرير. قول للعلامة الناقد المحدث المعلم اليماني رحمه الله في كتابه الاستبصار في نقد الرجال، ماذا قال؟ أما بعد، فهذه إن شاء الله رسالة في معرفة الحديث أتوخى فيها تحرير المطالب وتقرير الأدلة وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها. لماذا يتتبع ويبحث هذا البحث والتفتيش؟ قال ليتحرر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة. طيب لماذا؟ انظر، فإن منهم من لا يطلق من لا يطلق ثقة، يعني لفظة إيش؟ ثقة، إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط. هذا قسم يقول ثقة لكن يريد به أعلى الدرجات، ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط، وإن لم يكن في الدرجة العليا، يعني من العدالة والضبط، يعني من العدالة والضبط. ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطا، ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثا واحدا قد توبع عليه، ومنهم من يطلقها على المجهول إذا روى حديثا له شاهد، ومنهم من يطلقها على المجهول إذا روى حديثا لم يستنكره هو، يعني الموثق ولا أو المعدل. ومنهم من يطلقها على المجهول إذا روى عنه ثقة، إلى غير ذلك. شوف كل هذه الألفاظ على كلمة إيش؟ على كلمة ثقة، لكن استخداماتهم متفاوتة. قال: وهم مع ذلك مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة، فمنهم المبالغ في التثبت، ومنهم المتسامح، ومنهم من لم يعرف مذهب الإمام ومنزلته في التثبت، لم يعرف ما تعطيه كلمته، وحينئذ فإما أن يتوقف لأنه ما عرف، وإما أن يحملها على أدنى درجات، على أدنى الدرجات، ولعل ذلك ظلم لها، وإما أن يحملها على ما هو أعلى، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح، ولعل في ذلك رفع لها عن درجتها، يعني هكذا أو هكذا، هذا مخالف للعدل، قد تنزلها عن منزلتها التي تستحق، وقد ترفعها فوق منزلتها التي تستحق. قال: وبالجملة فإن من لم يتوقف قال بغير علم، قال بغير علم، وسار على غير هدى، وسار على غير هدى. إذن عرفت أهمية التحرير والتدقيق؟ بناء على قول العلامة المعلم اليماني رحمه الله، أقول تتميما، أتمم كلامه، إن من المهم أن ندرك الفرق في إطلاق لفظ ثقة، من المهم أن ندرك الفرق في إطلاق لفظ ثقة عند الأئمة الذين تقدموا والذين تأخروا، يعني بين من تقدم ومن تأخر، مع أن الثقة من جمع بين العدالة والضبط أو الإتقان. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع، يعني هذه اللفظة، على العدل في نفسه المتقن لما حمله، الضابط لما نقل، ولهم فهم ومعرفة بالفن. شوف هذه اللفظة ما كانوا يطلقون على كل من هب ودرج، لمن كانت معه هذه ماذا؟ الأمور المجتمعة. إذن الأئمة الذين تقدموا أئمة النقد ما كانوا يطلقون هذه اللفظة إلا على من كان كذلك، أما من تأخر عنهم فتوسعوا فأطلقوا هذه اللفظة على من كان عدلا وصح سماعه بقراءة عدل متقن، ولو كان سيء الحفظ، لما ترجم الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء نبه على هذا، ترجم لأحمد بن يوسف ابن خلاد، أحمد بن يوسف ابن خلاد البغدادي العطار المتوفى سنة 59 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل العطار كان مسند العراق، مسند العراق. نقل لما ترجم له، نقل في السير أن الخطيب قال في العطار هذا البغدادي، ماذا قال الخطيب عنه؟ قال: لا يعرف شيئا من العلم. هذا المسند لا يعرف شيئا من العلم غير أن سماعه صحيح. وقد سأل أبا الحسن الدارقطني، هذا العطار سأل أبا الحسن الدارقطني، اسمع السؤال، قال: أيهما أكبر، الصاع أو المد؟ يسأل الدارقطني أيهما أكبر، الصاع أم المد؟ فقال أبو الحسن للطلبة: انظروا إلى شيخكم هذا اللي تجلسون إليه، ما يعرف أيهما أكبر، الصاع أم المد؟ وهذا في تاريخ بغداد موجود في ترجمته. ونقل أن الحافظ الذهبي رحمه الله أن أبا نعيم وأبا الفتح ابن أبي الفوارس قد وثقاه، وثقا العطار هذا، وقال: لم يكن يعرف من الحديث شيئا، مع هذا قالوا ثقة. ثم قال الذهبي رحمه الله: قلت: فمن هذا الوقت، فمن هذا الوقت بل وقبله، يعني بيسير، صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة، يعني ثقة، يطلقون هذه اللفظة على الشيخ الذي سماعه صحيح بقراءة متقن وإثبات عدل، وترخصوا في تسميته بالثقة، وإنما الثقة في عرف أئمة النقد. فذكر الذي تقدم آنفا بارك الله فيكم، ثم قال: فتوسع المتأخرون، فتوسع المتأخرون. من المهم الانتباه لهذا الأمر الذي أشار إليه الحافظ الذهبي رحمه الله. تأمل ماذا قال في حق العطار، أن الحفاظ، قال: من هذا الوقت بل وقبله صار الحفاظ يطلقون هذه اللفظة على الشيخ. تأمل أنه وصفه بإيش؟ بالشيخ. إشارة، إشارة منه إلى أنهم يراعون في من يحملون عنه أمر العدالة، أمر إيش؟ العدالة. التسمع في مسألة ماذا؟ الضبط، وإن كان لا يعرف، لكن هو ليس مطعون في إيش؟ في عدالته. وهذه اللفظة، لفظة شيخ، كما مر في أدنى مراتب التعديل، في أدنى مراتب إيش؟ التعديل. أما الضبط، أما فيما يتعلق بالضبط، فإن كان، وإن كان سيء الحفظ، لكن يراعون صحة السماع، هذا واحد، قراءة متقن، اثنين، إثبات عدل، ثلاثة. واضح؟ هذه الأمور لا بد أن تكون مجتمعة، لا بد أن تكون مجتمعة. وقد أشار إلى هذا الأمر الحافظ الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث في النوع الثالث، في النوع الثالث. وكثير ممن جاء بعد الحاكم رحمه الله كذلك فعل وعليه. فيجب أن تفهم هذه اللفظة مما سبق بيانه، يجب أن تفهم هذه اللفظة، لفظة إيش؟ ثقة، لها معنى اصطلاحي أخص، يعني عند المتأخرين، من معناه عند إيش؟ عند من؟ عند الذين تقدموا. إذن يجب أن يراعى هذا. ومما ورد من مغايرات في هذا أيضا، مما ورد من مغايرات في هذا الباب أيضا، ما قاله العلامة الحافظ الذهبي في الموقظة الثقة: من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه من لم يوثق ولا ضعف. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق الاسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا، يعني عند التحقيق، ويسمى محله الصدق، ويقال فيه شيخ. إذن هذا أيضا ضمه إلى ما مضى، يعني يجب أن تجمع هذا كله مع كلام العلامة الناقد المعلم رحمه الله وغير ذلك، حتى تعرف أن هذه اللفظة لها ماذا؟ لها استعمالات، وبعضهم يطلق يريد به كذا، وبعضهم يريد منه كذا. قول الذهبي هنا في الموقظة، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة إلى آخره، من يريد بقوله عند طوائف من المتأخرين؟ ما إشارة إلى من يشير بهذا الكلام؟ يريد من لما قال طوائف من المتأخرين؟ يريد ابن حبان، يريد الحافظ ابن حبان رحمه الله، بناء على قاعدته المشهورة ما ساهد البستي في كتابه: بل شرطه خف وقد وفى به. وقول الحافظ الذهبي هنا يسمى مستورا، إشارة منه إلى مخالفة هذا الاصطلاح الخاص لما عليه الجمهور من الحفاظ. لماذا؟ لأن المستور عندهم، عند جماهير العلم، يعتبر قسما من أقسام المجهول، قسما من أقسام المجهول، كما سبق هذا بيانه لكم. وقوله محله الصدق هذا ليس بمسلم للحافظ الذهبي رحمه الله، في أن يعني أن يقال في من كان حاله كذلك هذان اللفظان: مستور أو محله إيش؟ الصدق. لأن هذين اللفظين، نعم، محله الصدق، أو اللفظة الأخيرة شيخ، قال ويقال فيه شيخ، تعتبر من أدنى ما الألفاظ إيش؟ من أدنى ألفاظ التعديل، من المراتب الدنيا، المرتبة ماذا؟ من المراتب الدنيا عند الحافظ الذهبي نفسه، كما في جدوله الذي أرفقنا لكم صورته لو رجعت إليه، وهو موجود في مقدمة الميزان. وأما لفظة مستور فإني لم أقف لفظة مستور لم أقف على من يستعمل هذه اللفظة في باب التعديل، لأنه جعلها كلها في مرحلة، في مرتبة واحدة: محله الصدق ومستور ويقال فيه شيخ. لم أقف على من يستعمل هذه اللفظة في باب التعديل ولو في أدنى درجاته، بل استخدامه لها، استخدام الذهبي لها رحمه الله، يظهر أنها من مراتب التجريح، يظهر أنها من مراتب التجريح، وإن كانت في أعلى درجات التجريح، كما هو حال من يقول فيه أنه مجهول أو فيه جهالة أو يجهل حاله. فمثلا الذهبي نفسه ترجم في الميزان لإسحاق ابن كعب ابن عجرة، وقال: تابعي مستور عن أبيه وعنه ابنه سعد، تفرد بحديث سنة المغرب عليكم بها في البيوت، وهو غريب جدا. وفي الميزان أيضا ترجم لزرارة ابن أبي الحلال العتكي، فقال عن أنس، يعني يروي عن أنس وعنه روح بن عبادة، مستور. وأيضا جاء في ترجمة الصلت ابن طريف، قال شيخ بصري عن الحسن، وذكر جماعة، ثم قال: وعنه أبو سلمة وسهل ابن بكار، ثم قال: مستور خرج له الدارقطني، وذكر حديثا له، ثم قال: والحديث مضطرب.
قال ابن القطان وصلت لا يعرف حاله. إذن لا تدل هذه الألفاظ على أنها من مراتب إيش؟ التعديل ولو في أدناها، إنما تدل على أنها من مراتب الجرح. طيب، إذن بارك الله فيكم، العمدة عند المتأخرين لإطلاق لفظة ثقة عندهم هي إيش؟ صحة أصول الراوي مع صدقه وعدالته بقراءة متقن وإثبات عدل، يثبت ماذا في السماع؟ إثبات ماذا؟ عدل. فمتى كان كذلك قبل منه، وإن لم يكن ضابطا. التساهل الذي نشأ، ما سبب تساهلهم وتسامحهم في إطلاق هذه اللفظة على أمثال هؤلاء؟ إن التساهل والتسامح إنما نشأ عن كون الاعتماد في هذه المرويات على المصنفات والأصول الصحيحة التي اشتهرت عن المؤلفين أو إلى المؤلفين، فلا حاجة إلى أكثر من ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا وإيضاحه. واضح؟ الأمر الرابع، أهمية مراعاة القرائن لفهم كلام أئمة الفن في هذا الباب. أهمية مراعاة القرائن لفهم كلام أئمة الفن في هذا الباب. ما تقدم لكم بارك الله فيكم في الأمر الثالث فيما مضى قبل قليل يظهر لك أهمية مراعاة تتبع مذاهب العلماء ومعرفة ماذا؟ مناهجهم في ذلك، ليتحرر لطالب العلم المتأهل كما مضى ما تعطيه هذه الكلمة في ماذا؟ في الرواة. هذا الاهتمام له ارتباط وثيق وتام بمسألة ضرورة العناية بالقرائن وإدراك أهميتها لتحرير العبارة، ضبط هذه المسألة في غاية الأهمية لفهم دلالة الكلام. وقد مضى أن نقلت لكم كلام الحافظ الذهبي من الموقظة ولا بأس من إعادته، قال: ثم نحن نفتقر في الموقظة، نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة. وهذا متعلق بإيش؟ بالقرائن. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث: الواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم. كيف يفهم المقاصد؟ قال: يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك. ومثله قرر أيضا العلامة السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، ومن باب الاستطراد والاستئناس لا الاحتجاج، لأننا ما ذكرنا عن بعض أهل العلم كفاية، نعم، لكن من باب الاستئناس ما ذكره أبو الوفاء ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه وهو يتكلم عن صيغ العموم ودلالاتها، قال: ولا يجوز الإخلال بالقرائن مع كون الألفاظ تتغير بها أحكامها. هذا استطراد، يعني ذكرته لبيان أهمية العناية بماذا؟ بالقرائن، وإن كان كلامه لا يتعلق بموضوع ألفاظ الجرح والتعديل التي نحن فيها، إنما الاشتراك بين هذا المذكور عنه وعن غيره ممن سبق من العلم أهمية العناية بماذا؟ بالقرائن. نقف عند هذه المسألة بارك الله فيكم. وإذ يتفرع عن هذه النقطة نقطة القرائن يتفرع إن شاء الله اللقاء القادم نتكلم عن مسألة التوثيق النسبي. التوثيق النسبي وعلاقته بماذا؟ بالقرينة أو بالقرائن. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.